النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الموضوع والبرنامج عن أسعد امرأة في العالم. من هي المرأة التي تستاهل هذا اللقب ليطلق عليها أسعد امرأة في العالم؟ ما مواصفة هذه المرأة من حيث المعتقد، من حيث الأخلاق، من حيث المنزلة، من حيث المؤهلات حتى تنال شرف سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة؟ إن المرأة المسلمة تدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى، بل نصا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونريد في هذا البرنامج أن نخصصه للمرأة المسلمة، فهي شريكة الرجل، كما قال عليه الصلاة والسلام، النساء شقائق الرجال. إن هذه المرأة التي أنتجت الأبطال هي مدرسة الأجيال، هي الأم الرؤوم، هي صرح المعالي، هي المرأة التي أنجبت مثل محمد عليه الصلاة والسلام. أليس الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أمهاتهم نساء، وكل رجل منهم وكل عظيم ولدته امرأة؟ حتى يقول شوقي، وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. يقول شكرا يا بنت وهب، يعني أم الرسول عليه الصلاة والسلام، على هذه الهدية العظمى الكبرى. إذن فهذه المرأة لابد أن نوجه لها خطابا يوصلها بإذن الواحد الأحد إلى السعادة، لتتفوق بإذن الواحد الأحد بدينها، بمستقبلها، بأخلاقها، بسيرتها الحميدة، إلى أن ينطلق، يعني يصدق فيها قول أبو الطيب المتنبي، ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ويوم تستعرض كتاب الله عز وجل تجد أن المرأة تصاحب الرجل، المرأة الصالحة المؤمنة القانتة. حتى يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر صفات الصالحين وأخلاقهم ومسيرتهم الحميدة وكيف أنهم سألوا ربهم الزلفى عنده، قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ويقول سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. فجعل سبحانه وتعالى المرأة مع الرجل أما أختا بنتا زوجة. ولذلك عاش رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو يرسل رسائل النور للرجال وللنساء، فهو صلى الله عليه وسلم الابن لكن البار، أبر من خلق الله بأمهاته، بعماته، بخالاته، بل من أرضعه عليه الصلاة والسلام كحليمة السعدية، جعلها في منزلة الأم واحتفى بها وبرها صلى الله عليه وسلم. وعاش عليه الصلاة والسلام زوجا، فهو خير الأزواج على الإطلاق في تاريخ البشرية. كل امرأة من زوجاته تشعر أنها القريبة وأنها تلك صاحبة المنزلة القريبة من قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم لم تشغله أعباء الرسالة إلى أن يدخل صلى الله عليه وسلم السعادة في قلب كل امرأة من نسائه. يدخل وهو صلى الله عليه وسلم يحكم الدولة الإسلامية ويقود الجيش ويشرف على ميزانية الأمة ويفتيها ويخطب فيها صلى الله عليه وسلم ويعلمها ويدرسها، ومع ذلك يخصص صلى الله عليه وسلم وقتا من حياته وعالما من حياة صلى الله عليه وسلم للمرأة، فيعيش مع زوجته صلى الله عليه وسلم، فتجده ضحاكا، بساما، مؤنسا، قريبا، رحيما، كريما عليه الصلاة والسلام. ويعيش صلى الله عليه وسلم أبا، فتجد يحتضن بناته ويقبلهن ويداعبهن ويرعاهن عليه الصلاة والسلام، بل يتأثر صلى الله عليه وسلم لمصابهن ويبكي عليه الصلاة والسلام، ويزور فاطمة كل يوم، إن زارته وإلا زارها كل يوم، إما تزوره وإما يزورها عليه الصلاة والسلام. فأي سعادة بعد هذه السعادة إذا لمحتها المرأة سعادة الإيمان، سعادة الإسلام، سعادة اتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. من هذا المنطلق نقول للمرأة إن السعادة تكمن في العمل بطاعة الله عز وجل. يعني بحثت نساء مشهورات عالميات عن السعادة في المال، في الفن، في الشهرة، في المنزلة، في المنصب، لكن للأسف لن يكون إلا في طاعة الله عز وجل. ولنا عودة معكم بإذن الله.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير فخر للهلال.
أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، موحدة لا ملحدة. صفة المرأة أنها موحدة، تؤمن بالله عز وجل. أول مفاتيح السعادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد لكل امرأة تريد أن تسعد، تريد أن تنجو في الآخرة، أن تعيش في ظلال هذه الكلمة. إنه الفرق بين المسلمة والكافرة، بين الموحدة والملحدة، بين المؤمنة والمنافقة، بين البارة والفاجرة. مفتاح هذه السعادة، هذا العالم، عالم الخلود، عالم السرور، عالم النور، عالم الحبور، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيتها المسلمة احملي هذه اللافتة، تدبري في هذا المعنى الجليل الذي قامت عليه دنيا السعادة، دنيا الإيمان، والذي بعث به صلى الله عليه وسلم. أصل مفتاح الكنوز التي بعث بها صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. سكب هذا صلى الله عليه وسلم، سكب صلى الله عليه وسلم هذا النور في قلب كل مؤمن، وفي قلب كل مؤمنة، في روح كل مسلم، في روح كل مسلمة. فلا تظن امرأة أنها مهما حاولت أن تجد لنفسها سعادة موهومة، إما في قصر مشيد أو حديقة غناء أو ثروة أو منصب أو شهرة، ثم تنسى معلم المفتاح التوحيد. لا، موحدة لا ملحدة، مؤمنة لا كافرة. إن أول الشرط في دخول جنة الله في الأرض وجنة الله في الآخرة أن توحد هذه المرأة المسلمة ربها، فتصبح في كل صباح وهي تقول وتردد ثلاث مرات، ثم تمتثل هذه الكلمة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تمتثل هذه الكلمة في أخلاقها، في معتقدها، في أهدابها، في تعاملها مع بنات جنسها. ويوم تكون المرأة مؤمنة حينها تكون شجرة طيبة، يأتي أبناؤها أخيارا أبرارا، وتكون عضوا صالحا في المجتمع، كلامها طيب وفعلها طيب وأخلاقها طيبة، لأنها ربت في نفسها شجرة لا إله إلا الله. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة لا إله إلا الله تغرسها المرأة المسلمة، ولكن هذه الشجرة تحتاج إلى ماء، من الصلاة، من الصيام، من العفاف، من الستر، من الحشمة، من الحجاب، من الذكر، من الدعاء، من الصدقة. ولذلك رب صلى الله عليه وسلم الصحابيات على هذه الكلمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جعل لهن يوما من نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول البخاري باب: هل يجعل الإمام من نفسه يوما للنساء؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل للنساء يوم، يغرس عليه الصلاة والسلام هذا المعتقد، هذا الإيمان، يعمقه صلى الله عليه وسلم، يسقيه بماء النبوة، يوضح لهن صلى الله عليه وسلم ما يلزمهن، فيحدثهن صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن الحجاب، عن الأحكام الخاصة. لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين الإنس والجن، بعث للصنفين الرجال والنساء، بعث للأبيض والأحمر والأسود. فمن مهامه عليه الصلاة والسلام أن يربي المرأة، أن يربي مجتمع النساء، فكان يحضر عليه الصلاة والسلام. وحتى أن لبعض الفضلاء من العلماء كتاب في النسوة، الأسوة في أحاديث النسوة، جمع كلما تحدث في صلى الله عليه وسلم للنساء، كل سؤال وجه له صلى الله عليه وسلم من النساء، فتجده صلى الله عليه وسلم يتكلم النساء في شؤونهن الخاصة، حتى في أدق التفاصيل من الطهارة والعادة والحضانة والزواج والأمومة وتربية الأطفال وحقوق الزوجية ونحو ذلك إلى أسرار الحياة الخاصة، لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث ليكون عليه الصلاة والسلام معلما وليوجد أسباب السعادة لهذه المرأة. فلذلك قلنا للمرأة لابد أن تجعل في ذهنها أن من أوجب ما يجب عليها أن تتعلم السنة المطهرة، سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، خاصة الأحاديث التي تتعلق بالمرأة، أحاديثها الخاصة مع الأحاديث العامة التي تشترك مع الرجل. حينها سوف يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب المعرفة للمرأة، سوف يسعدها في الدارين، سوف تكون على خطى مريم ابنة عمران، آسيا امرأة فرعون، عائشة بنت الصديق، أسماء بنت أبي بكر، وأفضل وأفضل فاطمة البتول بنت محمد عليه الصلاة والسلام عليها وعلى البيت. إذا علمنا هذا فإن علينا أن نوجه المرأة توجيها صادقا مخلصا، ونرسل لها رسائل شرعية تخصها وتخاطبها. ومن هنا كان هذا الحديث في أسعد امرأة في العالم، حتى نجيب بعد هذه الحلقات الثلاثين ونخلص إلى نتيجة وإلى قاعدة، من هي أسعد امرأة في العالم؟ وسوف تكتشف الجواب هي بإذن الله، ولنا عودة لكم إن شاء الله بعد الفاصل.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير فخر للهلال.
في مسيرة أسعد امرأة في العالم تأتي الأم، أمي وأمك وأم كل مسلم وكل مؤمن الأم. هذه الكلمة من أجمل الكلمات في العالم، الله يا الأم. الأم هي أعظم من أهدى لك بعد الله عز وجل حياتها ووجودها. يا الله يا للأم، ما أفضلها وما أكرمها وما أجودها. مهما ذكرنا مناقب الأم، مهما ذكرنا هدايا الأم، مهما ذكرنا مواقف الأم، يعجز اللسان ويعجز الوصف. حتى أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، لما أتاه رجل يسأل عن من حق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فلها ثلاثة أرباع الحق في الاحترام، في التقدير، في الحشمة، في الإكرام، في الإجلال. بل إن الجهاد في سبيل الله جعله صلى الله عليه وسلم مرهونا بإذن الوالدين. ولما سأله رجل عن الجهاد قال أعندك والدة؟ قال أمي حية. قال إلزم رجلها فإن الجنة عند رجلها، هكذا رواية النسائي. هذه الأم لابد أن تتفكر أنت في نفسك عن قصتك مع أمك، عن حياتك مع أمك. حملتك هذه الأم في بطنها، وعانت الأمرين وأنت حمل، ثم وضعتك، ثم أرضعتك بثديها، فكان ثديها لك سقاء، وبطنها لك وعاء، وحضنها لك غطاء. أعطتك اللبن، أعطتك الدموع، أهدتك الروح. أمك تتعب هي لترتاح أنت، تسهر هي لتنام أنت، تجوع هي لتشبع أنت. يا الله يا الأم. الأم إلى درجة أنك إذا وفدت عليها بعد غيبة ما تستطيع أن تعبر بالضحك، إنما تنفجر باكية لكثرة الفرح، يعني يطفح عليها السرور إلى درجة أنها تبكي. طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. ترى أنك أفضل مولود، وتحفك بعنايتها، برعايتها، بدموعها، بسؤالها. إذا غبت تبقى مشغولة حتى تحضر. أنت عند الأم ترى صغير ولو كبرت، لأن هي ترعاك كأنك طفل أمامها. ما هو الجزاء؟ ما هو أين الوفاء الآن مع الأم؟ ما هو الجميل الذي يمكن أن تحفظه للأم؟ تكبير القدمين، أن تتحول من ابن إلى خادم، ألا تصلها أمرا إلا في معصية الله عز وجل، أن تحترمها، أن تثر رضاها، أن تثر يعني سرورها، أن تكون عبدا مطيعا عند قدميها. أنا أقرأ سير السلف وهم يتبارون أيهم يكون أكثر برا بالوالدة، منهم من يدخل فيخضع فيقبل القدمين، منهم من كان لا يأكل في المائدة التي تأكل منها الوالدة أو الصحن أو الجفنة، قال لئلا تنظر في جزء من الطعام ونفسها في هذا الطعام فأسبقها لذلك. ابن سيرين يقول ما صعدت على سطح منزل وأمي تحت حتى لا أعلو عليها في سقف المنزل. ابن عمر ينظر إلى حاج من اليمن وهو يحمل أمه ويطوف بها في حرارة شمس مكة وعرق اليمن يتصبب، فيلتفت لابن عمر قال ترى أني كافأتها؟ قال ولو بزفرة من زفراتها، زفرة الطلق النفاس ولو بزفرة. يعني كيف نرد الجميل لأمهاتنا؟ إن من معالم السعادة أن يشعر الإنسان أنه قد أعطى الأم حقها أو بعض الحق إذا إن كان قصر. كان قصر ما أدرك يعني البر، أنه مات يعني صغير، ماتت أمه وهو صغير، فعليه بالدعاء وبالصدقة والاستغفار. وإذا أدرك أمه أو أباه فإن من أسباب دخول الجنة أن يبر والديه، كما في الحديث الحسن رغم أنف من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فرصة سانحة أن يكون عندك أم في البيت. فأسعد امرأة في العالم هي هذه الأم الصادقة المؤمنة التي لها ابن بار. ومن إدخال السعادة عليك أن تبر أمك، ويا لك من سعيد إذا أصبحت ولك أم تقول في الصباح اللهم وفقه، اللهم افتح له باب المعرفة، اللهم يسر له أموره. يوم تدعو الأم هو الدعاء الصادق، هو الدعاء الخالص، هو الدعاء المستجاب بإذن الله. لكن إذا أردت أن يكون دعاء مستجابا وأن تدعو لك فبرها، اكسب رضاها، اكسب محبتها، تلطف بها، تحول إلى خادم. الغ مسألة أن لك منصب أو وظيفة أو أنك فلان ابن فلان أو أنك أديب أو عالم أو شاعر أو وزير أو أمير. أنت عند الأم خادم فقط، تتحول بمجرد وجودك مع الأم إلى خادم، لأن الفضل لها بعد الله عز وجل. ولنا بكم لقاء بعد الفاصل.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير فخر للهلال.
الله سبحانه وتعالى ضرب للمؤمنين مثلا، وهي امرأة صارت أسوة، صارت رمز للمتقين على مر التاريخ، إنها آسيا امرأة فرعون. هذه المرأة بإيمانها بصدقها تحدث الجبروت. امرأة واحدة تقابل دولة، تقابل سلطانا، تقابل ملكا هو زوجها، تقابل جيشا عرمرما، تقابل أمة وشعبا أعرضوا عن منهج الله عز وجل. أنهت هي عقد الزوجية لأنه عقد باطل، لما آمنت بالله عز وجل وكفر فرعون أصبح العقد لاغيا، أنهته هي. تقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اشترطت الجار قبل الدار، لكن جوار الواحد الأحد. ملت القصر، قصر فرعون، وهو فيه الخدم والحشم، كل أسباب متاع الدنيا وراحة الدنيا وبهرج الدنيا موجود في هذا القصر. الذهب، الفضة، القناطير المقنطرة، الخدم، الحشم، الجنود، الأبهة. ومع ذلك ترفض، لا تريد هذه الحياة، حياة الطاغوت، حياة الكفر بالله، حياة الإعراض عن منهج الله. ترفض، بل ترفض الزوجية لفرعون، يهددها، يعذبها فترفض، لأنه قد وقع في قلبها لا إله إلا الله، قد انتفض جسمها كله فسقط ذرات الشرك ذرة ذرة وأصبحت مؤمنة وأصبحت مهتدية وأصبحت لا تريد إلا جوار الواحد الأحد. ربي ابن لي عندك بيتا، تريد بدل هذه البيوت الصاخبة اللاهية، بيوت المعصية، بيوت الظلم، بيوت الاستبداد، قصور الانحراف عن منهج الله، تريد بيتا لكن في الجنة عندك في جوار الواحد الأحد، وجواره أحسن جوار. وبالمناسبة هناك بيت شعر يسمى بيت الجوار، قاله التهامي الشاعر المشهور لما فقد ابنه وحفر الابن في قبرا في بيته من حب هذا الابن، يظن أنه إذا قرب القبر في البيت أنه يصبح الابن قريبا وما يعلم أن الميت هو البعيد حقا، حتى يقول جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقول إن من ما يسليني أن ابني جاور الله سبحانه وتعالى بعد ما توفي، أما أنا فبقيت في الحياة الدنيا مع الحساد، مع الشامتين، مع الأعداء، مع الخصوم. أما مسألة الحياة الدنيا فهي إنما هي مرحلة مؤقتة، أيام معدودة، إنما هي لمحة برق، إنما هي خطفة، إنما هي ومضة يعني قصيرة بالنسبة لعالم الآخرة الطويل، عالم الخلود، فهي تريد الجنة هناك. ولما أسلمت وآمنت جردها فرعون من كل شيء، منعها من المال، منعها من المجوهرات، منعها من لبها، ضيق عليها، حبسها في القصر، أمر بجلدها كما في السير وكما في الأخبار، وبقيت صامدة، بقيت محتسبة، بقيت مؤمنة، بقيت على العهد والوعد، بقيت على لا إله إلا الله، ولقيت ربها شهيدة مؤمنة، فسجل الله اسمها في القرآن ومدحها الله سبحانه وتعالى وجعلها إمامة في الدين، جعلها أسوة ورمزا للمؤمنين، بل ضرب بها المثل، قال: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. انظر العبارة، فرعون وعمله هو الهلاك، والنجاة من هذا الهلاك بالإيمان. تقول: نجني من هذا الواقع المؤسف. وهذا شأن المرأة المسلمة إذا رأت واقعا مع رجل منحرف عن منهج الله، كافر بأوامر الله عز وجل، ملحد، معرض عن طاعة الله، لا ترضى العيش مع هذا الواقع المأساوي، لأن الحياة مرة واحدة، والمستقبل والنجاة إنما يكون في طاعة الله عز وجل. قالت: ونجني من فرعون وعمله، إنه هذا العمل، عمل فرعون، هو عمل الكفر، عمل المعصية والعياذ بالله، عمل انحراف، عمل محاربة الله عز وجل، محاربة رسله، والكفر بكتابه. فطلبت النجاة: ونجني من القوم الظالمين. كل من كان في هذا المسلك مع فرعون في قافلة الظالمين فإنها لا تريد الاتصال بهم، لا من أب ولا أخ ولا قريب ولا من لها علاقة به، تنهي هي العلاقة ويكون الولاء لله سبحانه وتعالى. هنا إخوة الإيمان، أخوات المؤمنات المسلمات، راجعوا قصة آسيا امرأة فرعون، ادرسوها، قلبوا النظر فيها، فإنها سوف ترسل لكم رسائل من العبر والعظات، وسوف تكون أعظم دليل على أن الإيمان يصنع العجائب. ونريد منك أيتها المسلمة أن تكوني كآسيا في الطريق وفي الولاء لله عز وجل والوفاء لعهد الله والثبات على الحق والإيمان، حتى تلقين ربك وأنت مؤمنة بارة راشدة. أسأل الله لكل امرأة مؤمنة مسلمة الرشاد والسداد والتوفيق. وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى مع أسعد امرأة في العالم، عسى الله أن يسعد الجميع رجالا ونساء بطاعته سبحانه وتعالى، ثم بجوار رسوله الكريم في جنات النعيم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.